بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير. وفي الدرس السابق وصلنا إلى الآية 26 من سورة الأنفال. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة بعد الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الآية متناسبة مع ما بعدها وما قبلها، فجملة من الآيات الكريمة فيها خطاب الذين آمنوا وأمرهم بأن يطيعوا الله ورسوله وألا يتولوا عنه وهم يسمعون. ونذكر بها حتى نتصور هذا التناسب وهذا الترابط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن أسباب زيغ القلب والعياذ بالله عدم الاستجابة لله ورسوله حينما يدعو رسول الله الناس لما يحييهم من الإيمان والإسلام والإحسان، وبذلك ينجون من الكفر والظلمات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم إن من التقوى ومن الحذر من الفتن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واتقوا فتنة يعني اعتصموا بالكتاب والسنة، وهذا هو اتقاء الفتن. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن شارية قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والإمام البخاري يقول: باب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالوحي بقسميه: منجاة من الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا في الوقوع في الفتن، كما في الحديث الذي أعرضناه بالأمس: انفرد بإخراجه قال البخاري، وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة ومنجاة من عقاب الله تعالى. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، والأمر بالمعروف يكون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، ولكن يكون ذلك بالمعروف عقلا وشرعا وعرفا. معروف ما عرف حسنه بالعقل والشرع والعرف، والمنكر ما عرف قبحه بالعقل والشرع والعرف، وجماع ذلك هو الإسلام الذي أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أحمد عن عامر قال: سمعت النعمان ابن بشير يخطب يقول: وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه، يعني أنه سمع هذا يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. يقول: نعم، في المسند والبخاري وربما غيرهم. وروى أحمد أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم ناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، يعني بقدر نياتهم. وهذا في الحقيقة أمر خطير، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم استنكار المنكر وعدم معرفة المعروف والتفصي، يعني أو ترك الأمور تجري أو يعني ترك الحبال على غوارب السفهاء لا يؤخذ على أيديهم ولا يؤطرون على الحق أطرا، هذا مصدر خطر عظيم على المجتمع كله، فالمجتمع كأنهم في سفينة، هذه سفينة الحياة، إذا لم يأخذ بعضهم نعم على أيدي بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هلكوا، كما ورد في هذه الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يذكر هذه الأمة بالحال التي كانوا عليها قبل أن يستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام ويهتدوا بهديه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإنهم لما استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهديه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أعزهم الله بعد الذلة، وأغناهم بعد العيلة، ونصرهم على عدوهم، وظهر ذكرهم وشرفهم بعد أن كانوا لا شيء مستضعفين من الشرق والغرب، استضعفهم الروم، دولة الروم تستضعفهم، ودولة فارس من الشرق تستضعفهم، ولا يؤبه لهم وليس لهم أي ذكر، لكن لما أنعم الله عليهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستجابوا لها نصرهم الله عز وجل وأعزهم وأغناهم، وكانوا قلة، كانوا أقلية، لكن بعد أن من الله عليهم بالاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرهم. قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه، ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عاله فرزقهم من الطيبات، واستشكرهم فأطاعوه، يعني شكروا لله عز وجل، ومعنى ذلك أنهم امتثلوا أمره ووضعوا نعمه في موضعها، هذا هو الشكر، وامتثلوا جميع ما أمره، وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم، يعني الناس ما ينظرون إلى الحق مجرد، بل ينظرون إلى القوة وإلى كثرة المال، وغالبا عامتهم مع الغالب، ما ينظرون إلى الحق إلا من وفقه الله. قال فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهاجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة، كلام قتادة جيد، قال قتادة في قوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، ماذا قال؟ قال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار. يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. أنت أيضا تشاهد أمثالهم مستضعفين في بلدانهم، لكن لاختلافهم وعدم اعتصامهم بالكتاب والسنة صاروا بهذه الحال، يؤكلون ولا يأكلون. قال والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. شوف الفرق، يعني تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب، ما قال تملكون بها العرب، وتملكون بها العجم. الذين لا يفهمون معناها تملكونهم لقوتكم بلا إله إلا الله وبما دانت به العرب لكم، بمعنى لا إله إلا الله يعرفون معنى لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. والعرب في الحقيقة إن لم يقوموا بهذا الأمر كما قال معاوية رضي الله عنه فغيرهم أحرى أن لا يقوم به، لأن العرب نزل بلسانهم، ما هو لزكاء يعني أصل على أصل، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لكن العرب نزل بلسانهم وقامت عليهم الحجة وتمت النعمة عليهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر بلسان عربي مبين. فلهذه يعني لما أنعم الله به عليهم إذا قبلوا نعمة الله عليهم فهم أولى وأحرى بأن ينصروا هذا الأمر ويقوموا به ويشرفوا به. قال وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. من نصر لا إله إلا الله نصره الله. لننظر إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين يعني كثر الشرك وكثر الجهل وعم، جرد نفسه للدعوة إلى التوحيد وتنقل من بلد إلى بلد، وكان قد تلقى العلم في المدينة النبوية على يد المشايخ الموجودين فيها مثل عبد الله بن سيف النجدي مثل محمد حياة السندي رحمهم الله وغيرهم من علماء الإسلام، لكن تأثر بالشيخ محمد حياة السندي وهو من علماء الحديث، وحقق كلمة التوحيد فأصبح يدعو إليها وينتقل من انتقل من حريملة إلى العيينة ومن العيينة إلى الدرعية، فوجد في الدرعية أميرها ينصره و صدق في نصره فأعز الله أميرها وملكه الممالك التي حولها، وانتهت علماء السوء إلى اضمحلال، وجميع الممالك التي كانت تهدد بن سعود في الدرعية كلها أورثها الله بن سعود، حتى أن ابن معمر في العيينة يهدد ابن مسعود بخيله في الدرعية، لكن لما نصر كلمة التوحيد وصدق في نصرتها وقتل أولاده وما استكان ولا انثنى ولا وهن في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى حقق وعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه قال له هذه لا إله إلا الله، من نصرها أي نعم نصره الله. وكان يقول لابن معمر يعني حينما عرض عليه هذه الكلمة أنك يعني إذا نصرت هذه الكلمة كلمة التوحيد ملكك الله يعني جميع ما حولك. ونفس نفس الكلام ونفس الدعوة قالها للأمير بن سعود رحمهم الله، فلما صدقوا أعزهم الله. وهكذا كلمة لا إله إلا الله، لا من نصرها نصره الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال الزهري: أنزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. شفتوا كيف مسألة يعني أخذته الشفق لأنه حليف لهم، وأشار عليهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أي أشار إلى حلقه، وهذه عدة يعني خيانة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا، معنى هذه شهادة نعم بالإيمان لأبي لبابة ونحوه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمحكم مؤتمن، المحكم مؤتمن، ولا يولى الحكم إلا من كان قويا أمينا، لأنه بالأمانة يؤدي جميع الحق الذي يعلمه وبالقوة ينفذه. أما إذا كان غير قوي ولا أمين فلا يصلح، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. شو يعني التوبة صادقة والندم. وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، سارية أبي لبابة هنا هي معروفة. وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحل. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. نعم، في فتح الباري وسبل الهدى والرشاد. قال: وروى ابن جرير عن المغيرة ابن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. الآية هذا فيه إشكال، أو لعل في إشاعة قتل عثمان، أي في الإشاعة، أي نعم، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهم في الحديبية، فأشيع أن عثمان يعني قتل، ثم إنهم طلبوا أو يعني أذنوا لعثمان أن يطوف بالبيت وهو لم يرضى، لأن هذا فيه يعني فيه نوع تخصيص لنفسه من غير استشارة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأبى. يظهر لي لأنه كيف يكون في قتل عثمان وقتل عثمان كان متأخرا إلا أن يكون إخبارا. قال: وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه نعم في هذا نعم أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع، فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، وهذا هو الصحيح. قال: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. شو الفرق بين اللازم والمتعدي؟ لازم يقتصر على المذنب نفسه، والمتعدي يتعدى ذنبه إلى غيره، إما بدعوته إلى الذنب وإما بالضرر. قال ابن عباس: وتخونوا أماناتكم. الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته، يعني بترك طريقته سنته صلى الله عليه وسلم وارتكاب معصيته، هذا في خيانة. وقال: السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني السري، الحديث الذي نعم يقال سرا ولا يصلح إفشاء، فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقوله تعالى: واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار. واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة، قال أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقوله وأن الله عنده أجر عظيم أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم فرقانا مخرجا، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة فرقانا في الدنيا والآخرة مخرجا في الدنيا والآخرة، وفي رواية عن ابن عباس نجاة، وفي رواية عنه نصرا. وقال ابن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق معرفة الحق من الباطل وفق لمعرفة الحق من الباطل، من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره. نعم، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نعم نطق بالبدعة. قال من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها من عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل. هذا ينبغي يعني أن يستتر الإنسان بستر الله عز وجل ويتوب إلى الله ويخلص التوبة له، فهذا سبب لنيل ثواب الله الجزيل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا برحمته، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا عليه، وأن يلحقنا وإياكم جميعا بالصالحين، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.